السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق بعض. أحباب الكرام، ما زلنا مع هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل بأمة، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الموازين كأنها وضعت، فوضع أبو بكر في كفة ووضعت الأمة في كفة فرجحت كفة أبي بكر. والله إخواننا، أنا لا أخفي عليكم سرا أن الواحد كلما تعمق أكثر في حياة صديق وحاول بقدر المستطاع أنه يحاول يحلل هذه الشخصية، تجد سبحان الله أن لو كانت أوروبا عندها شخصية زي شخصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أنت كنت شفته، يعني هوليود كلها كانت قلبت علشان تعمل أفلام عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كل ما بعد أكثر وتعمق أكثر في حياة الصديق رضي الله عنه، والله فعلا أندم غاية الندم أن إحنا بقالنا فترة طويلة جدا لم نتحدث عن هذا الرجل، ولم نتكلم عن سيرته، ولم نتكلم عن شخصية هذا الرجل الذي فعلا هو رجل بأمة. اتكلمت معاكم عن انفاق الصديق رضي الله عنه لماله، اتكلمت معاكم عن رقة قلب الصديق رضي الله عنه. النهاردة نتكلم على معنى جديد من المعاني أو صفة جديدة من الصفات التي تميز بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذه الصفة هي اللي رفعته جدا عند الصحابة رضوان الله عليهم، هي صفة العلم. العلم قيمة عظيمة جدا. للأسف في كتير الأوقات الناس لما بتحب تفضل بينها وبين بعض بتفضل بالفلوس أو بتفضل بالجمال. حد رايح يتزوج فهو عايز يفضل بين البنات اللي هو متقدم لها، فبيبص أولا على الجمال. بعض الناس هو معاه قد إيه. الصديق رضي الله عنه ساد عند الصحابة نظرا للعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أتاه لهذا الرجل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وده كان أمر ظاهر واضح جدا في أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان بلا منازع هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروزي الشافعي رحمه الله أنه نقل الإجماع على أن أعلم الناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان رضي الله عنه المفزع للصحابة رضوان الله عليهم فيما يشكل عليه من المسائل الكبيرة العظيمة اللي كانت بتشكل على الصحابة رضوان الله عليهم ويقف قدامها مش لاقين لها حل، كان أبو بكر الصديق هو المفزع لهذه المسائل ولهذه المشكلات. تعالوا من البداية نحلل أولا، هو ليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أعلم الناس بالعلوم الشرعية، وبعد كده نتكلم عن المسائل بالفعل التطبيق العملي للعلم ده إزاي نفع الصديق ونفع الأمة كلها، وبعد كده نوقف وقفة ثالثة مهمة جدا، إيه هي العلوم اللي برع فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تعالوا أولا نتكلم على جزئية مهمة جدا، هي جزئية إيه السبب إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أعلم الناس، كان أعلم الناس في القرآن وأعلم الناس في السنة وأعلم الناس في مسائل الشريعة. ليه كان أبو بكر الصديق أعلم الناس؟ ده بيعود عندنا لعدة أسباب. يمكن السبب الأول والأهم هو عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق رضي الله عنه، وإعداد النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كقائد كان يعلم يقينا إن هو حياته وإن طالت فإنها ستنتهي، فلابد حد يكمل المسيرة من بعده، وكان أكثر واحد النبي صلى الله عليه وسلم شايفه أهل أنه يكون خليفة من بعده صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص غاية الحرص على إعداد الصديق رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق بيقرب أبو بكر الصديق منه جدا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد علم بالنقل المتواتر أنه لم يكن أحد عنده أقرب إليه ولا أخص به ولا أكثر اجتماعا به في الليل وفي النهار ولا في السر والعلانية كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل كان الناس يسقطون في حضرته صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم إلا أبو بكر الصديق. كان يأمر وينهى ويخطب ويفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يوقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك راضيا بما يفعل، بل لم يكن أحد يتقدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أثناء كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يعني تعالوا نعلق تعليق بسيط على كلام شيخ الإسلام تيمية، هو بيقول لنا أن السر في علمه أن النبي كان مقربه قوي. فعلا سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما كان يوم يمر على بيت أبي بكر إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه بالهجرة، في حديث الهجرة الطويل. سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يثمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر رضي الله عنه. فبالنهار موجود النبي مع أبي بكر، بالليل موجود النبي مع أبي بكر. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. عائشة بتقول: لم أعقل أبواي قط إلا وهم يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم قط إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية. الصبح النبي موجود مع الصديق، آخر النهار النبي موجود مع الصديق، بالليل النبي صلى الله عليه وسلم موجود مع الصديق. عن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر كان يقول: نزل علينا أضياف وكان أبي يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة الليل. النبي قعد طول الليل مع الصديق، النبي بيعد الصديق، بيديله العلوم في هذه الأوقات كلها. النبي صلى الله عليه وسلم خص الصديق برحلة الهجرة علشان يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يره أحد. يقول ابن أبي أوفى: كان لأبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، إذا غاب لم يجلس أحد سواهما في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي يقعد حتى في المجالس، يعني تعالوا نرتب أفكارنا. سيدة عائشة بتقول: الصبح النبي مع أبو بكر، في الوقت آخر النهار النبي مع أبي بكر، سيدنا عمر بيقول بالليل النبي مع أبو بكر، سيدنا علي بن أبي طالب بيقول النبي لو خرج أبو بكر معاه، النبي لو دخل النبي معاه، سيدنا ابن أبي أوفى بيقول حتى النبي لما كان بيقعد مع الصحابة في المسجد أو برا المسجد، أبو بكر عن اليمين عمر عن الشمال، محدش بيفرقوا، أبو بكر الصديق وعمر ما بيفرقوش النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي مليكة بيقول: في يوم من الأيام سألنا عبد الله بن عمر عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى حدثنا كده أبو بكر وعمر كانوا عاملين إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيه منزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: منزلتهما في حياتهما كمنزلتهما بعد وفاتهما. هو أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر فين من النبي دلوقتي؟ معانا على طول، لأنهما مدفونين في قبره أو معه في القبر رضي الله عنهما. نفس الكلام بيقول: شدة الملازمة بعد الوفاة هي بالضبط كشدة الملازمة اللي كانت موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة. هارون الرشيد بيقول في يوم من الأيام للإمام مالك رحمه الله، بيقول له: صف لي قرب أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام هارون الرشيد بيقول لمالك: صف لي بقى وصف لي كده أبو بكر وعمر كانوا بالنسبة للنبي إيه. فقال له: يا أمير المؤمنين، قربهما منه في حياته كقربهما منه في وفاته. فقال له هارون: شفيتني يا مالك. مما لا شك فيه أن قرب الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ده خلاه يطلع من النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال وعلى أفعال وعلى أقوال ما اطلعش عليها الصحابة. حتى أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم كفاطمة ما اطلعتش على أحاديث أبو بكر هو اللي طلع عليها، كما سيأتي الآن أن السيدة فاطمة بعد ما النبي مات راحت تطلب من أبي بكر الصديق رضي الله عنها ميراثها، رضي الله عنه ميراثها من أبي بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. الحديث ده كان عند أبو بكر، ما كانش موجود عند فاطمة رضي الله عنها. ليه؟ شدة ملازمة الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، اطلع على أحوال وعلى أقوال وعلى أفعال من رسول الله لم يطلع عليها أحد إلا الصديق رضي الله عنه. اثنين، يبقى إيه الأسباب اللي ادت الصديق المكانة العلمية دي؟ واحد، شدة المقاربة والملازمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، تدريب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. النبي كان حريص على تدريب الصديق رضي الله عنه. قال النبي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم قال: يا أبا بكر قم فاخطب في الناس. أم أبو بكر خطب في الناس؟ فقال النبي له أحسنت. ثم قال قم يا عمر، فخطب عمر. ثم قام ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدربهم على الخطاب وهم قاعدين بين إيديه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأتيه رجل ويقول يا رسول الله إني رأيت الليلة رؤيا، رأيت كذا وكذا وكذا. فأبو بكر الصديق يقول للنبي يا رسول الله يعني أريد أن أؤولها أنا. فيؤولها الصديق، فالنبي يقول له أصبت في كذا وأخطأت في كذا. تدريب النبي للصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، فيقوم أبو بكر ويتكلم، ويقوم عمر ويتكلم، ويقوم سعد بن معاذ ويتكلم. النبي بيدرب الصديق رضي الله عنه، وده دور الدعاء إلى الله الآن، إن هم يدربوا اللي حواليهم. مش وظيفة الداعية إنه يفضل يتكلم في الناس وبس، لا، ده يقوم يقول لناس قوموا يا أخواننا يلا، قوم يا فلان كلمنا كده عن ربنا سبحانه وتعالى، قوم كلمنا عن ربنا. ليه قوم كلمنا عن ربنا؟ علشان الإنسان في الوقت ده، الإنسان في الوقت ده يبدأ يدرب تحت إيدي ناس، لأنه لو مات يا ترى مين اللي هيخلوه في علمه من بعده. اثنين، تدريب النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الذكاء والفطنة التي آتاها الله سبحانه وتعالى لأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق ربنا سبحانه وتعالى حبب حتة ذكاء كده وبحتة كده فطنة ما كانتش موجودة عند كتير من الصحابة رضوان الله عليهم. منها مثلا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خطبنا رسول الله قبل أن يموت بخمسة أيام، فقال إن الله خير عبدا بين ما عنده أي في الجنة وبين الدنيا، فاختار هذا العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. فالصديق رضي الله عنه بفطنته وذكائه إن الله خير عبدا، يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم وبيخيره ما بين الدنيا وما بين الوفاة، وهو سمع من النبي ما مات نبي حتى يخير، يبقى النبي يقول إن ساعة وفاة النبي قربت. فأم أحد يعيط ويبكي وقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد إحنا عجبنا النبي بيتكلم عن حد بيخير، وبكر الصديق بيقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. أبو سعيد بعدها بيقول بعد ما النبي مات فعلمنا أن المخير كان رسول الله وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلمنا. الذكاء والفطنة اللي النبي اللي ربنا عز وجل أعطاها لسيدنا الصديق رضي الله عنه. لما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنه لما زوجها قتل، وبعد ذلك هي في العدة وانتهت العدة، عرض عمر رضي الله عنه حفصة على أبي بكر فسكت، ثم عرضها على عثمان فرفض. فيعني بعد شوية تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة حفصة، فجاء بعدها أبو بكر الصديق لما النبي تقدم لخطبة حفصة راح بقى يقول لعمر يا عمر يوم أن يعني ذكرت لي أمر حفصة أنا سكت، يعني أنا حتى ما قلتلكش المبرر في الرفض إيه، أنا سكت. أنت عارف أنا سكت ليه؟ قالوا ليه؟ قالوا أصل أنا لقيت النبي بيتكلم عن حفصة فاستشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج من حفصة، فأنا قلت أستنى شوية إذا النبي تقدم خلاص. فكان ما توقعه الصديق رضي الله عنه، فبيقول له يا عمر إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وطالما النبي ذكر حفصة بأكيد إيه هيتزوجها، عشان كده أنا سكت أنا مرضيش أتكلم. فشوفوا سبحان الله الفطنة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للصديق رضي الله عنه. مش كده وبس، الأمر الرابع المهم جدا اللي وصل الصديق رضي الله عنه لهذه المكانة، اللسان السؤول. اللسان السؤول على فكرة اللي ربنا من عليه من أولاد أو بنات، فتلاقي الولد جاي يقول له إيه بابا هو ده إيه هو ده إيه هو ده إيه هو ده إيه. ففي بعض الأوقات الأب والأم يتضايقوا جدا ويتنرفزوا جدا ويضربوا الولد، صح؟ على فكرة اللسان السؤول ده دلالة على إن الولد ده هيكون له شأن في العلم بعد كده. مش كل ولادك بيجي يقعد كل شوية يسألك هو ده إيه وده إيه وده إيه وبيسألك كتير. النبي صلى الله عليه وسلم لما استشعر ان الصديق رضي الله عنه عنده اللسان السؤول كان بيقعد يتكلم معاه ويجاوبه ويفتيه ويحمسه ويشجعه. دليل على كده قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة رجل فلا يبقى اهل دار ولا اهل غرفة الا قالوا مرحبا مرحبا الينا الينا. فقال ابو بكر يا رسول الله ما ترى على هذا الرجل في ذلك اليوم، يعني يا بخت الراجل ده يا رسول الله، الراجل ده بخته من القيامة. مين هو رسول الله؟ قال أنت هو يا أبو بكر. انت اليوم القيامة ان شاء الله تخش الجنة، ولما تخش الجنة كده مفيش حد من اهل الغرف ولا اهل المساكن في الجنة الا وينادى عليك ويقول لك تعالى عبدنا شوية. لسان استقول، هو دي معناه ايه؟ ومين ده يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما بعث فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة، كسبوا مكاسب كبيرة جدا في الغنيمة وجم بسرعة جدا. فقال رجل يا رسول الله ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هؤلاء. فقال ألا أخبركم بأسرع من هؤلاء كرة؟ فقال الرجل من هو يا رسول الله؟ مين ده بقى اللي يجيب فلوس أكتر ويجي لنا بسرعة؟ قال رجل توضأ ثم صلى الفجر ثم صلى الضحى فهذا قد أعظم الكرة وأعظم الغنيمة. فبيسألوه فمن هذا الذي سأل رسول الله؟ قال أبو بكر. اللي راح سأل النبي أبو بكر، بيسألوا ها يا رسول الله ده معناها إيه ودي معناها إيه ودي معناها إيه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابة فقال أبو بكر يا رسول الله وما الشفاعة؟ الشفاعة دي معناها إيه؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب الصديق رضي الله عنه. أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الحج راح بسرعة أبو بكر الصديق قال له يا رسول الله وما تصنع أسماء في هذه اللحظة؟ هي دلوقتي نفساء وهي المفترض كانت محرمة عشان الحج، تعمل إيه؟ أبو بكر الصديق روح للنبي يقول له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أبو بكر الصديق روح للنبي يقول له يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. يا أبو بكر الصديق كما تقول أسماء لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر يا رسول الله أنت أحق من عظم الله عز وجل حقه. فقال يا أبو بكر تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يسخط ولا نقول ما يسخط الرب. إحنا عيننا تدمع وقلوبنا تحزن بس ما نقولش إلا الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضيه. ده كله معناه ايه؟ ده كله معناه ان الصديق رضي الله عنه في كل موقف من المواقف كان بسرعة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما فيش موقف برضو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اللي وصل الصديق رضي الله عنه لهذه الحياة العلمية الكبيرة جدا اربع حاجات. واحد شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، شدة ملازمتنا للدعاء وقربنا من الدعاء يدينا علم قوي جدا. والله يا اخوانا بجد بمناسبة الملازمة، احنا ملازمتنا للدعاء اتعلمنا منهم اضعاف اضعاف ما تعلمنا في الكتب، ورأينا منهم ما لم نره في الكتب، واللي احنا شفناه بعينينا منهم من ملازمتنا ليهم صدقوني نفعنا كتير جدا اكثر من قراءتنا في الكتب. شدة الملازمة دي كانت نقطة مهمة جدا في حياة الصديق. اثنين اهتمام النبي بالصديق وتدريب النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه. ثلاثة الفطنة والذكاء اللي ربنا اداه للصديق رضي الله عنه. أربعة اللسان السؤال، اللسان اللي بيسأل على طول رضي الله عنه. طيب هو ايه الدلالة انه كان فعلا اعلم الناس؟ واحد، اول حاجة تدلنا ان الصديق رضي الله عنه كان فعلا من اعلم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حب في يوم من الايام يأمر حد ان يصلي بالناس امام في مرض موته ما امر الى الصديق رضي الله عنه. سيدة عائشة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك سيبكي ولا يفهم الناس منه قراءة القرآن، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبو الحسن الأشعري بيقول ده دليل، كل نبي يقول للصديق هو اللي يصلي إمام، ده دليل ان الصديق كان اعلم الناس على الاطلاق بكتاب الله واعلم الناس على الاطلاق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ايه الدليل على كده؟ قال لهم مش النبي قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله؟ وكان كل الصحابه في مرض موت النبي نظرا ان هم خايفين على النبي كلهم كانوا في المسجد، والنبي يقول يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. طب هو قدم مين؟ قدم ابو بكر. ده دليل ان ابو بكر الصديق كان اعلم الصحابه على الاطلاق بالايه؟ بالقران، واعلم الصحابه بالسنه. ابن كثير لما سمع الكلمة دي من أبي حسن الأشعري أو قرأها في كتبه قال وهذا الكلام مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب رضي الله عنه، إنه كان عالم من علماء الصحابة. مش كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يدل على علم الصديق إن النبي قدمه في الصلاة. اثنين، النبي قدمه في الحج كمان، يعني انتوا عارفين النبي ما حج إلا سنة 10 هجرية حجة الوداع، بس قبلها كانت في حجة سنة 9 هجرية اللي هي الحجة أول حجة في الإسلام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق على الناس في هذه الحجة، كما يقول حميد بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين ننادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال أبو هريرة: وكان النبي قد أمر الصديق رضي الله عنه على هذه الحجة. الحج من 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 أكثر المسائل الشرعية، من أكثر المناسك مليان مسائل. الحج مسائله كتير جدا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصديق هو اللي هيكون أمير على الحج، إذا الناس لما تحب تسأل في مسألة متعلقة بالحج هتسأل مين؟ هتسأل أبو بكر. لما حب طب إحنا هنمشي إمتى؟ الحج كله مواقيت، يعني هنمشي يوم من مكة لمنى إمتى؟ طب هنتحرك من منى العرفة إمتى؟ طب من عرفة هننزل مزدلفة إمتى؟ طب من مزدلفة هنروح منى إمتى؟ طب منى هنرمي الجمرات إمتى؟ طب هنمشي من منى إمتى؟ كل دي أوقات، فكلهم هيتحركوا مع الصديق، فهو كان أعلم واحد بالأوقات. اثنين، أعلم الواحد، أعلم حد من الصحابة كان بمسائل الحج، ومسائل الحج قوية جدا، كان أعلم واحد كان الصديق رضي الله عنه. فمما يدل على علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أيضا على الناس في مناسك الحج. ثلاثة، ومما يدل أيضا على علم الصديق رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم ما وقعوا في مسألة من المسائل أو اختلفوا في مسألة مسائل إلا وطار الصديق رضي الله عنه بهذا العلم. مثال على كده، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس، بعضهم يقول مات، بعضهم يقول حي، بعضهم يقول ذهب لقاء ربه، ده كلام عمر. مين اللي وقف وثبت الناس في هذا اليوم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حين يموت. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أبو عمر بيقول أنا لما قال الكلام ده عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. سبحان الله، لما الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا هندفن النبي فين، فبعضهم قال ندفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فقام أبو بكر وقال: نعوذ بالله، نعوذ بالله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالوا خلاص ندفنه في البقيع، قال: نعوذ بالله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نطلع قبر النبي في البقيع الناس تتخذ وثنا يعبد. قالوا: فأين ندفنه أبو بكر؟ الصحابة مش عارفين، طب احنا ندفنه فين؟ فقال الصديق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويقبر حيث مات، فدفنوه في بيت عائشة. السنة دي ما كانتش عند حد إلا عند الصديق رضي الله عنه. ليه؟ شدة الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي اختلفوا مين يكون خليفة. الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وخلاص عينوا سعد بن عبادة خليفة على المسلمين. رح لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، معه عمر ومعه أبو عبيدة بن الجراح. فقال الأنصار، قام الأنصار وخطباء الأنصار بدأ يخطبوا، فبدأ يقولوا: نحن أنصار الله وسيف الإسلام، نحن الذين آوينا رسول الله ونصرناه. وبدأوا يتكلموا عن اللي عملوه للإسلام والمسلمين، فنحن أحق الناس بها وقد أمرنا سعد بن عبادة. عمر بيقول: أنا قمت عشان أتكلم. فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر، استنى يا عمر، يا معشر الأنصار، ما ذكرتم من خير فأنتم والله له أهل، وأزيدكم، سمعت النبي يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو سلك الناس وديا وسلك الأنصار وديا لسلكت ودي الأنصار. وما ذكر حديثا ذكره النبي في فضل الأنصار إلا ذكره. فهنا بدأ الأنصار إيه؟ فعلا كلامك صح. ثم قال: ولكن يا سعد بن عبادة، لقد علمت يا سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، ألم تسمع هذا منه يا سعد؟ فتذكر سعد بن عبادة الحديث، قال: صدقت يا أبا بكر، الأئمة من قريش، إحنا ما ينفعش إحنا كأنصار تكون الخلاف فينا، النبي قال الأئمة من قريش. فقال أبو بكر الصديق ساعتها: ما ينفعش يقول طب أنا بقى عايز أبقى خليفة. فقال وإن، لأنه كان أزهد الناس في هذه المناصب يعني، فقال: وإنني قد ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح. فقام عمر وقال: لا والله يا معشر الأنصار، إن الله عز وجل يقول: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين كان الله مع من؟ قالوا مع رسول الله وأبي بكر. إذ هما في الغار مع من؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. إذ يقول لصاحبه من صاحبه؟ قالوا أبو بكر. فقال عمر يا معشر أنصار إن رسول الله قدم أبا بكر في الصلاة علينا، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدم رسول الله؟ فقام الأنصار وبايع الصديق رضي الله عنه. اللي أنا قلته ده يوضح لنا أولا قد إيه علم الصديق رضي الله عنه. علم الصديق إنه قال لهم، علم الصديق في فن الحوار، في فن المناظرة، علم الصديق بنفسيات الناس، علم الصديق إزاي يتكلم ويبدأ بإيه ويختم بإيه، علم الصديق إن الخلافة ما تكونش في الأنصار، الخلافة تكون في المهاجرين، الخلافة تكون في أهل قريش، إنه رد هؤلاء، علم الصديق رضي الله عنه إن النفوس دي كلها مختلفة، إزاي يجمعهم كلهم على الدليل وينصبهم كلهم ويوقفهم كلهم على الدليل، إن إحنا في زماننا ده في دماء بتراق علشان الكراسي وعلشان المناصب، إن الصديق قدر في وقت زي ده إنه يلم الناس ويجمع الناس كلهم على كلمة واحدة، ده دلالة على حسن علمه رضي الله عنه. علم الصديق رضي الله عنه كان واضحا جدا كما قال أهل العلم، ومما يدل على علمه وصحة رأيه وجودة نظره في الإسلام وللمسلمين ما نهض به رضي الله عنه من جمع القرآن، ما نهض به من جمع القرآن، ده دلالة على علمه رضي الله عنه. مش كده وبس، ومما يدل أيضا على جودة علم الصديق رضي الله عنه إن في حروب الردة لما الصحابة كلهم قالوا الصديق خلاص إحنا الإسلام ضاع، فالصديق رضي الله عنه قال لهم لا احنا هنجاهد. قالوا له خلاص، عمر بيقول له كيف تقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة؟ فالصديق رضي الله عنه واحد عالم بنفوس الناس، قال له يا عمر انا النهارده لو قابلت من الناس دي ان هم يصلوا ما يزكوش، هيطلع عندنا ناس تانيين يقولوا لنا ايه، طب احنا بقى هنزكي ومش هنصلي، ويطلع عندنا ناس تانيين يقولوا احنا هنحج ومش هنصلي ونزكي، ويطلع عندنا ناس تانيين يقولوا احنا هنصوم بس مش هنزكي، ويطلع عندنا. قال فيندثر الإسلام يا عمر. شوفوا فهمه رضي الله عنه، والله يا عمر لا أقاتلين من فرق بين الزكاة والصلاة، فإن الزكاة حق المال. وسبحان الله يقول ابن سعود كدنا أن نكفر في لحظة لولا أن ربنا ثبت الصحابة بعلم الصديق وبجودة الصديق وبحسن رأيه رضي الله عنه. كذلك أيضا مما يدل على علم الصديق رضي الله عنه لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة بعث أسامة، بعث جيش أسامة، قالوا للصديق جيش أسامة خليه في المدينة في مرتدين، سيب جيش أسامة. قال لهم لا، ده أنا لو سبت جيش أسامة الناس كلها تطمع فينا. فطلعوا أسامة لجيش الروم، أسامة يطلع رضي الله عنه، فالعرب يسمعوا ده بعد جيش للروم، بعد جيش للروم. فكانت النتيجة أن شوكة المرتدين اتكسرت، شوكة الروم اتكسرت، مما يدل على جودة رأيه أيضا أنه لما حب يختار قائد قال يا أخوانا القائد يكون خالد، طب ما تبعت عمر، ما تبعت فلان، لا لا القائد يكون خالد. ليش معنى خالد؟ قالوا مثلا أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف سله الله عز وجل على رقاب المشركين، سيف من سيوف الله عز وجل. فحتى لما اختار القائد اختار القائد بناء على العلم، وسبحان الله يدخل خالد رضي الله عنه قائد 70-80 غزوة وينتصر فيها كلها بجودة رأيه واستنباط الصديق رضي الله عنه. كل دي مواقف الصحابة يختلفوا فيها ويرجعوا فيها للصديق رضي الله عنه، راجل آتاه الله العلم. العلم مش العلم المتعلق بقى الحكم الفقهي في كذا ايه والحكم الفقهي في كذا ايه، هو كان عالم في دي، هو كان عالم في دي. ما كان احد يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابو بكر وعمر، هو كان عالم بالفتوى. ولكن العلم اللي بتقام به الامم، العلم اللي لما الدنيا كلها بتختلف هو بيكون المرجع الاساسي فيه، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. عارفين زي مثلا حد كده تلاقيه ايه الناس كلها في وادي، وهو تلاقيه بيقول للناس ايه بصوا هو الحل هنا، والناس يشتموه ويهزقوه ويقفوا ضده ومش عارف ايه، وبعد كده يقول يا نهار ابيض عليك انت كان ايه ده، ده انت كنت انت اللي بتخطط ولا ايه؟ مش ممكن. هو كده، في ناس كده، في ناس كده فعلا تلاقي سبحان الله بيتكلم كلام وجيز كده بعد 5-6-7-8-10 سنين نقول يا نهار ابيض الراجل ده كان أسطورة، الراجل ده ربنا اداله من العلوم، الراجل ده ايه، الراجل ده ايه. فعلا ابو بكر الصديق كان كده، في كل مسألة من المسائل اللي كانت بتحير الصحابة كان يقول فيها الكلمة. بس هو الفارق بقى ان هم زمان اتبعوه واحنا في زماننا اللي بيكون عنده كده بيحاربوه. ايه العلوم اللي برع فيها الصديق عشان الدرس يكمل وما روحش في داية؟ ايه العلوم اللي برع فيها الصديق رضي الله عنه؟ الصديق ما شاء الله كويس بالله برع في علوم كتير جدا. على رأس هذه العلوم طبعا علم الأنساب. هو ما شاء الله كان عنده كان عالم بالأنساب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش استخدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم سلاح الشعر ان الشعراء يطلعوا يهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاوم السلاح ده بالسلاح ده. اذا كان في ناس بتحاربنا في بالاعلام فاحنا مش هنحاربهم في المساجد، احنا هنحاربهم بالاعلام. اذا كان في ناس وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم برضو الفن. هم بيحاربونا بالفن، احنا هنواجههم بالفن. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان مثال هجوم يا حسان. حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، بس قال له استنى استنى قبل تهجوم يا حسان لا تعجل، فإن أبا بكر رضي الله عنه أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبة. فحسان ارجع إليه، ارجع إلى حسان. وفي رواية اذهب إلى أبا بكر ليحدثك بحديث القوم وأيامهم وأحسابهم ثم هجهم وجبريل معك. فسبحان الله يعني كان عالم رضي الله عنه، كان عالم. قال ابن إسحاق كان أبو بكر رضي الله عنه أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بما فيها من خير وشر، وأعلم قريش بما فيها من خير وشر. السيدة عائشة رضي الله عنها لما بيسألوها أنت إزاي عرفت الأنساب، قالت إن هي عرفت الأنساب من سيدنا الصديق رضي الله عنه. العلم التاني اللي كان بارع فيه قوي أبو بكر الصديق رضي الله عنه علم تأويل الرؤى. كان حاجة خطيرة جدا في علم تأويل الرؤى رضي الله عنه. قال ابن عبد البر وكان أبو بكر الصديق أبصر الناس بتأويل الرؤى. ما شاء الله كان بيأول الرؤى فعلا، فكانت الرؤى تقع على ما عبرها الصديق رضي الله عنه. من ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فلما توفي رسول الله قال يا عائشة هذا أول أقمارك. ده أول واحد من الثلاثة، لسه في اثنين. وسبحان الله دفن في بيت عائشة أبو بكر وعمر، فكانوا الثلاث أقمار اللي وقعوا في بيت الصديق رضي الله عنه. كذلك أيضا كان أعلم الناس بالسياسة الشرعية. الصديق رضي الله عنه كان عالم كبير سياسي، يعني كان عالم سياسي محنك رضي الله عنه. وكان قاعد مع النبي وهو بيبرم الاتفاقات وهو بيحل وهو بيعقد، وهو كان عالم ما شاء الله لك وتسلى. علشان كده سبحان الله الأمة ما اختلفت قط في زمان الصديق رضي الله عنه. وكان لو في يوم من الأيام اختلفوا كان هو بالسياسة الشرعية. شفتوا زي ما قلت لكم الآن في سقيفة بني سعيد عمل إيه، يوم ما النبي مات عمل إيه، في حروب الردة عمل إيه. كان عالم وبصير بالسياسة الشرعية رضي الله عنه. كذلك أيضا كان عالما بالخطابة. يقول الزبير بن بكار سمعت أهل العلم يقولون خطباء أصحاب رسول الله أبو بكر وعلي بن أبي طالب. النبي كان لما يحب يتفاخر كده بالخطباء كان يقول لأبو بكر قوم، ويقول لعلي بن أبي طالب قوم. كذلك أيضا كان من العلوم العلم الخامس اللي برع فيه الصديق رضي الله عنه علوم الشريعة بقى، الفقه وغيره من الأمور المسائل الشرعية. بوب ابن سعد في طبقاته، ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى، بيقول ذكر من كان يفتي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدى به. سئل ابن عمر من كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر، ما أعلم غيرهما. بس أبو بكر وعمر بس اللي كانوا بيفتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع علمه رضي الله عنه، مع علمه رضي الله عنه كان عامل لنفسه منهج. مش معنى أن أنا أعلم الناس أن أنا خلاص، لا والله. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكثر الناس خوفا من المسائل العلمية. فكان رضي الله عنه يقول أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إذا تكلمت في دين الله برأيي. أنا ما بتكلمش أبدا في الدين غير بنص من القرآن أو السنة. اثنين، كان رضي الله عنه إذا سئل في مسألة لا يعرف فيها حلا كان إذا نزل به أمر جمع له المهاجرين والأنصار. دعا عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعاذ بن جابر وأبي بن كعب زيد بن ثابت، فكان يجلس مع هؤلاء ويستشيرهم في المسائل العلمية والمسائل الشرعية اللي كانت بتعرض عليه رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه كان إذا ثبت عنده دليل في مسألة يقول به حتى وإن عارضه كل الخلق. الصحابة كلهم كلهم عرضوه بعث جيش أسامة، ومع ذلك أبو بكر الصديق قال لا يطلع جيش أسامة، لأن كيف لي أن أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كله يدل قد إيه الصديق رضي الله عنه ساد الناس بالعلم، قضى على فتن كثيرة جدا بالعلم، ما شاء الله حل مشكلات كثيرة جدا بالعلم، رفع من قدر الناس بالعلم، وهو ربنا رفع قدره بالعلم. عشان كده يا أخوانا بنقول لكم دايما حاولوا دايما نتعلم ونجتهد في التعليم ونجتهد في التعلم. مواصلة زاد عاملة دورات علمية ودورات شرعية، اجروا على الدورات دي وعضوا عليها كده بأيديكم وسنانكم. مهم قوي ان احنا نتعلم العلوم ونجتهد في العلم، وتعلموا يقينا ان اكثر الناس خشية لله هم العلماء. هيأثر جدا عليك العلم في أخلاقك، في سلوكك، في علاقتك، في حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. نجتهد في تعلم العلوم الشرعية، وساعتها إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم ويوفقكم. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.